الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا، حيث توقفنا في كتاب الجنايات من بلوغ المرام شرح الشيخ المبارك رحمه الله، المسمى بمختصر الكلام على بلوغ المرام، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجنايات جمع جناية، وجمعت لاختلاف أنواعها.
يعني الأصل أنها لا تجمع، لأن أسماء الأجناس لا تجمع، فأنت تقول ماء، والماء اسم جنس يطلق على الواحد والكثير، كذلك الجناية اسم جنس يطلق على الواحد وعلى الكثير. فلماذا جمعوا الماء على مياه وجمعوا الجناية على جنايات؟ هذه يسمونها بلاغة لغوية. اللغويون يقولون إنما جمعت لاختلاف أنواعها، لأن الجنايات متنوعة، جنايات في النفس، جنايات في المال، جنايات في الأعراض كما ستأتي إن شاء الله. نعم، المقصود بكتاب الجنايات عند الفقهاء رحمهم الله أي كتاب في بيان الأحكام المترتبة على الجناية وهي التعدي، سواء كانت هذه الجناية أو هذا التعدي على العرض أو على النفس أو على المال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله،
أو حتى على الدين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: التارك لدينه يعم كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيقتل إن لم يرجع إلى الإسلام. وقوله المفارق للجماعة يتناول كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما، كالخوارج إذا قاتلوا وأفسدوا.
هذا الحديث أصل في بيان أحكام الجنايات، فإن الجناية إذا كانت على العرض فهذه تسمى الزنا، وإذا كانت على النفس فهذا هو القتل، وإذا كانت بترك الدين فهذه الجناية على الدين. أحكام هذه الجنايات مختلفة، فإن كان الزاني ثيبا فحكمه القتل، ويكون قتله بصورة الرجم بالحجارة حتى يقتل. وأما النفس بالنفس فحكم من قتل نفسا أنه يقتل، وهل يقتل بالحد بالسيف أو يقتل كما قتل، فيه قولان لأهل العلم. والصواب أن من قتل نفسا بشيء يقتل به، هذا قول الجمهور، وقال بعض الفقهاء أنه لا يقتل إلا بالسيف. وأما التارك لدينه المفارق للجماعة فهو المرتد، والمرتد يقتل لخيانته للدين. قد يقول بعض من يتزعم الحريات اليوم: كيف تقتلون من يترك دينه؟ نقول: لا، لم يغصبه أحد في الدخول في الإسلام، فلما دخل في الإسلام لا يجوز له أن يخرج، فإن خرج يعتبر خائنا لدينه فيقتل لخيانته. وأنتم تعلمون اليوم أن هناك بعض الأجهزة في بعض الدول يعمل فيها الإنسان، فإذا عمل فيها مدة ثم أراد أن يترك هذا العمل لا يتركونه، إما أن يقتلوه وإما أن يلجموه وإما أن يحجروا عليه. فإذا كان هذا يفعلونه لأجل مصالح دنيوية فمصلحة الدين فوق كل مصلحة. نعم، المقصود بالمفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة، المقصود به جماعة المسلمين. وأما دخول الخوارج في هذا ففيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والتارك للدين، وهذا هو المرتد. والصواب أن الخوارج وإن كانوا مفارقين للجماعة لكنهم ليسوا تاركين للدين. الخوارج يقاتلون ويقتلون، ولكن ليس بدلالة هذا النص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل قتل مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن فيرجم، ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: ظاهر الحديث والآية أن الإمام مخير بين هذه العقوبات في كل محارب مسلما كان أو كافرا.
كل من يحارب دين الله عز وجل فالإمام أو القاضي مخير، هذا هو الراجح، مخير بين أن يقتل المحارب لله ورسوله ويدخل في المحاربين لله الذين يسبون الله أو يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم أو يسبون الدين أو يستهزئون بشيء من هذه الأمور التي هي معظمة فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. ولكن النفي من الأرض يكون مع القتل، أما مجرد النفي فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: فيه دليل على عظم شأن دم الإنسان، فإنه لا يقدم في القضاء إلا الأهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويأتي: كل قتيل قد حمل شيخ
حمل رأسه
حمل رأسه يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني الحديث.
الله. يعني هذا الحديث حديث صريح في عظم حرمة دماء المسلم، فويل لمن يفتي بقتل المسلم، وويل لمن يباشر قتل المسلم، وويل لمن يتسبب في قتل المسلم. بعض الذين يزعمون العلم والعلم عنهم بمنأى أفتوا ببعض الثورات، كم قتلوا من المسلمين؟ ملايين الملايين قتلوا، وملايين الملايين جرحوا، وملايين الملايين شردوا. وليت الحال بقي كما كان، صار حال المسلمين أشد وتفرقهم أعظم ودخول الكفار بينهم أقوى. نسأل الله أن يجعل المآلات إلى خير. القتل قتل المسلم بأي سبب كان، بالمباشرة، بالكلام أو بالتسبب، أمره عظيم. أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. هنا قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وفي حديث آخر: أول ما يقضى أو أول ما يسأل عنه العبد الصلاة. ليس فيه تعارض، لأن المقصود أول ما يسأل عن أعماله الصلاة، يعني فيما بينه وبين الله، وأول ما يقضى بين الناس يوم القيامة يعني في ما يتعلق بحقوق الناس. فحقوق الناس أول حق تسأل عنه ينظر إلى يديك، هل هما متلطختان بالدماء؟ ولسانك هل هو متقول في الدماء؟ وبنانك هل هو يعني ماش في الدماء أو لا؟ فإن سلم الإنسان من هذا فإنه في فسحة من دينه، كما جاء في الحديث. نعم. اليوم بعض الناس يفجر السيارة في مكان عام، يقتل الأطفال والنساء، ويقول هذا جهاد. أي جهاد هذا؟ هذا جهاد الشيطان. جهاد الرحمن لم يأمر الله عز وجل بقتل نساء الكفار، ولا بقتل أطفال الكفار، ولا بقتل الرجال غير المحاربين من الكفار. حتى الرجال لا يحاربون لا يقاتلون. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل سرية يوصيهم بتقوى الله في خاصة نفسه، ويأمرهم بالسمع والطاعة، ويأمرهم أن لا يقتلوا راهبا في صومعته، لأنه لا يقاتل، ولا شيخا ولا وليدا، حتى الشيخ الكبير، لأنه ما يقاتل ما يقتل. أما القول كما يقوله بعض الجهل اليوم مفتين الفضائيات، يقول أن الكفار كلهم حربيون، هذا قول باطل، ما قال به أحد من أهل الإسلام. إنما الذي يعتبر حربيا هو من يرفع السلاح ويقاتل، أما نساؤهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم الذين لا يقاتلون وإن كانوا يعني يحبون نصرة جيشهم أو جندهم ليس معنى هذا أنه محارب أنه محارب. نعم.
نفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى: وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه، وفي رواية أبي داود والنسائي بزيادة: ومن خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف. وقال أكثر أهل العلم: لا يقتل السيد بعبده، لما روى الإمام أحمد بإسناده عن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة ألا يقتل حر بعبد. وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو لم أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده، لا أقدته منك. رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قال: من قتل عبده جلد مئة،
جلد
أحسن الله إليكم، جلد مئة، وحرم سهمه مع المسلمين. قال في الاختيارات: قال أصحابنا: ولا يقتل حر بعبد، ولكن ليس في العبد نصوص صحيحة صريحة كما في الذمي، بل أجود ما روي: من قتل عبده قتلناه. وهذا لأنه إذا قتله ظلما كان الإمام ولي دمه. وأيضا فقد ثبت بالسنة والآثار أنه إذا
مثل،
أحسن الله لكم، إذا مثل بعبده
عتق عليه،
عتق
عليه،
عتق، أحسن الله لكم،
يعني مجرد ما أن يمثل السيد بعبده يقطع إصبعه، يقطع أذنه، مجرد ما أن يقطع خلاص يصبح حر. هذا حكم شرعي، ما في داعي لأي شيء آخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا هو مذهب أحمد ومالك وغيرهما. وقتله أعظم أنواع المثلة، فلا يموت إلا حرا، لكن حريته لم تثبت في حال الحياة حتى يرثه عصابته، بل حريته تثبت حكما، وهو إذا عتق كان ولاؤه للمسلمين، فيكون الإمام هو وليه، فله قتل قاتل عبده. وقد يحتج بهذا من يقول: إن قاتل عبد غيره
لسيده قتل،
أحسن الله إليك، لسيده قتله. وإذا دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجح، وهذا قوي على قول أحمد، فإنه يجوز شهادة العبد
يجوز،
أحسن الله إليك، فإنه
إمام أحمد يجوز،
أحسن الله إليكم، فإنه يجوز شهادة العبد كالحر بخلاف الذمي. فلماذا لا يقتل الحر بالعبد وقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم؟ ومن قال: لا يقتل حر بعبد، يقول: إنه لا يقتل الحر الذمي بالعبد المسلم، والله تعالى يقول: ولعبد مؤمن خير من مشرك، الآية، فالعبد المؤمن خير من الذمي المشرك، فكيف لا يقتل به؟ انتهى.
هذه المسألة كما سمعتم هي مسألة خلافية، والأحاديث فيها يعني هذا الحديث الذي استشهد به المصنف ضعيف، ولكن حديث علي من السنة: لا يقتل حر بعبد، ولا يقاد المملوك من مولاه، والولد من والده، ونحو ذلك، هذه لأجلها اختلف العلماء. والصواب أن الرجل أو السيد إذا قتل عبده أو أمته ظلما فإن ولي الأمر هو ولي قتله، ولي دمه، ولي الأمر هو ولي الدم، يجب عليه أن يقتل السيد إذا قتل ظلما. أما إذا قتله من غير ظلم، كان يكون في شبهته أو أن يكون خطأ، فحينئذ يحمل هذه الأحاديث من السنة: لا يقتل حر بعبد، على هذا الوجه، على هذا الوجه، يعني إذا وجدت الشبهة. أما إذا لم يوجد الشبهة فالأصل أنه يقتل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يقتل الوالد بالولد، وهو قول الجمهور. وقال مالك: يقاد إذا أضجعه وذبحه. قال في الاختيارات: والسنة إنما جاءت: لا يقتل والد بولده، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد انتهى.
هذا الحديث لا يقاد الوالد بالولد، يعني الوالد إذا قتل ابنه يعزر، يسجن، يجلد، يضرب، أما أن يقتل لا، لا يقاد الوالد بالولد، هذا حديث صحيح. وأما اضطرابه فالترمذي قال إنه مضطرب، اضطراب أسانيده لا يعني عدم الاحتجاج به، لا سيما وله شواهد. من جملة هذه الشواهد ما مر معنا من قول عمر قال لا يقاد المملوك من مولاه والولد من والده، والولد من والده، فله عدة شواهد. وقال الفقهاء وجهة النظر في ذلك أن الوالد سبب وجود الابن، فإعدامه لأجله إعدام للأصل لأجل الفرع، وهذا غير منعكس ولا مضطرد. لا يقاد الوالد بالولد، الوالد إذا قتل ابنه لا يقتل، يعزر. هل يدخل في الوالد الوالدة؟ الجواب نعم، يدخل في الوالد الأم والأب، وهذا بالاتفاق ممن يرى هذا الحديث. وإن كان الإمام مالك يقول أن الوالد لا يقاد منه إذا قتل ابنه من حيث العموم، أما إذا أضجعه وذبحه يقاد منه، يقاد منه. وكأنه على هذا يفرق بين العمد المتعمد القاصد وبين غيره. وعلى كل حال الذي يظهر والله أعلم أن المسألة راجعة إلى ولي الأمر، إذا رأى أن الوالد يقاد بالولد تعزيرا ويمكن أن يكون له ذلك، أما أن يقتل به حدا فالجواب لا، لأن الحديث يمنعه. وأما أبو الأب الذي هو الجد أو أبي الأم، الجد من جهة الأم، فهما وإن كانا والدين لكن الحديث لا يشملهما، لأن الولادة بعيدة وتأثير البعد، والبعد ومع البعد لا يؤثر في الحكم الشرعي وهو القصاص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسبة إلا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير وألا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري. أحسن الله إليكم. قال الحافظ وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن علي رضي الله عنه وقال فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده، وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله العقل الدية، والحديث دليل على قتل المسلم بالكافر قودا، يا شيخ
قودا
أحسن قودا، وهو قول الجمهور على قتل المسلم بالكافر. يا شيخ
كيف
على قتل المسلم بالكافر؟
لا لا، على عدم قتل.
خطأ هنا يا شيخ.
إيش مكتوب
هنا؟ يقول والحديث دليل على قتل،
والحديث دليل على عدم، على عدم قتل المسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وهو قول الجمهور، وفيه دليل على تحريم قتل،
وهو قول الجمهور خلافا للحنفي. جمهور العلماء يقولون إن المسلم إذا قتل الكافر غير الحربي، طبعا الكافر الذمي أو المعاهد أو المستأمن، يعني مثلا أنت تمشي في الشارع، إنسان يمشي في الشارع فقتل كافرا، لا يخلو قتله من حالتين، إما أن يكون قتله خطأ فلا شك أن فيه الدية وفيه الصوم، هذا ما في خلاف، فيه دية وفيه الصوم. وإما أن يقتله عمدا، فإن قتله عمدا هل يقتل به أو لا؟ جمهور العلماء قالوا يعزر ولا يقتل لهذا الحديث، والأحاديث في هذا المعنى مشهورة. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقتل. ويمكن الجمع بين القولين أن ولي الأمر المسلم إذا رأى أنه إذا لم يقتل ربما يتجرأ مسلم آخر على قتل المعاهدين والمستأمنين فيقتله تعزيرا، هذا له وجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله
عنه. ما كملت العبارة.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيه دليل على تحريم قتل المعاهد والمستأمن، وفيه دليل على أن المسلم إذا أمن حربيا إذا أمن حربيا كان أمانا من جميع المسلمين.
نعم، يعني لو واحد من المسلمين طلع تأشيرة لكافر وجاء هذا الكافر ودخل بلاد المسلمين وهو حربي، فالواجب على المسلمين كلهم أن يحفظوا هذا العهد ولا يخونوا أخاهم المسلم. وأما المعاهدين والمستأمنين لا يجوز قتلهم، ولذلك عاش الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد المسلمين في الشام، في مصر، في فلسطين، في اليمن وغيرهم من بلاد المسلمين، عاشوا بأمن وأمان ولا زالوا، وهذا هو الواجب. أما قول الخوارج وقول من يريدون البلبلة في بلاد المسلمين من التكفيريين أن الكفار كلهم يجب قتلهم وأن هذا الأمان الذي أعطوا هذا أمان باطل، هذا من فساد رأيهم وقلة فقههم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: سفهاء أحلام، حدثاء أسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رض بين حجرين، فسألوها: من صنع بك هذا؟ فلان فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. متفق عليه. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على ثبوت القصاص
بالمثقل كالمحدد.
أحسن الله إليكم. بالمثقل كالمحدد، وأنه يقتل الرجل بالمرأة، وأنه يقتل بما قتل به وهو قول الجمهور.
بما قتل به وهو قول الجمهور.
أحسن عليكم.
يعني لو أن إنسانا ألقى بإنسان من شاهق قصدا، الجمهور يقولون يقتص منه فيلقى من شاهق. لو أن إنسانا أغرق إنسان قالوا فإنه يغرق إلا الإحراق، فإنه لا يجوز بالاتفاق، لا يجوز الإحراق بالنار لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. ورواية عن الإمام أحمد أنه لا قود إلا بالسيف، وهو حديث ضعيف لكنه احتج به رحمه الله، وهو معمول به عند الحنابلة. نعم. وأما القصاص بالمثقل كالمحدد فهذا الحديث حديث أنس في قصة الجارية أصل في. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن غلاما لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه أحمد والثلاثة بإسناد صحيح. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا غرامة على الفقير. قال البيهقي: إن كان المراد بالغلام فيه المملوك فإجماع أهل العلم أن جناية العبد في رقبته، فهو يدل والله أعلم أن جنايته كانت خطأ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل عليه شيئا لأنه التزم أرش جنايته فأعطاه من عنده متبرعا بذلك.
يعني المقصود أن هذا الحديث كيف الغلام قطع أذن الغلام الغني، فلماذا لم يقتص منه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فله وجهان. الوجه الأول أن يكون هذا الغلام الذي كان للفقراء قطع غلام الأغنياء أذن غلام الأغنياء خطأ، والخطأ لا قود فيه، فبقي الإشكال إذا كان كذلك فلماذا لم يدفع له الدية؟ قالوا يكون النبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم الدية من بيت مال المسلمين لأنهم كانوا فقراء، والفقراء لا يغرمون، الفقراء لا يغرمون، وإنما يدفع عنهم ما يعينهم من بيت مال المسلمين. والوجه الثاني أن هذا الغلام لم يكن عبدا وإنما كان صغيرا، والصغير إذا قطع أذن صغير آخر أو جرحه أو كذا لا قصاص بينهم لأنهم ليسوا بمكلفين، ولكن يكون فيه الدية بقدره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد حمله الخطابي على أن الجاني كان حرا وكانت الجناية خطأ وكانت عاقلته فقراء فلم يجعل عليهم شيئا، إما لفقرهم وإما لأنهم لا يعقلون الجناية الواقعة على العبد إن كان المجني عليه مملوكا كما قال البيهقي. وقد يكون الجاني غلاما حرا غير بالغ وكانت جنايته عمدا فلم يجعل أرشها على عاقلته، وكان فقيرا فلم يجعل عليه في الحال أو رآه على عاقلته فوجدهم فقراء فلم يجعله عليهم لكون جنايته في حكم الخطأ ولا عليهم لكونهم فقراء، والله أعلم. انتهى.
على كل حال لا بد أن نتعلم قضية مقررة عند الفقهاء، وهي أن دية القتل الخطأ أو دية أرش الخطأ لا يضيع في الإسلام، فإن كان الفاعل القاتل خطأ أو الجارح خطأ فقيرا فهنا يجب أحد ثلاثة أمور: إما أن تجعل الدية على عاقلته إن كان القتل خطأ، وإما إذا كان القتل شبه عمد أو لم يكن خطأ وكان بالغا غير بالغ عامدا فيجعل الدية عليه هو، وإذا لم يكن له مال أو لم يكن لأوليائه مال فحينئذ يجعل الدية في بيت مال المسلمين، أما أن يذهب هدر أن يذهب دم المسلم هدرا فلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في الفروع: ومن عجزت عاقلته عن الجميع أو لا عاقلة له ففي بيت المال حالا، وقيل كالعاقلة وعنه لا تحمله فإن تعذر سقطت كما نقله عنه الجماعة لأن الدية تلزم العاقل ابتداء، وقال الشيخ: بل يتحملها وإن سلم فمع وجودهم، وقيل: بل في مالهم. انتهى.
قال الشيخ يعني تقي الدين ابن تيمية رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال أيضا:
وعمد مميز كمجنون.
أحسن الله إليكم. وعمد مميز كمجنون، وعنه أن ذلك في ماله. قال ابن عقيل والحلواني: مغلظة. وفي الواضح رواية في ماله بعد عشر. ونقل عنه أبو طالب أنه قال: ما أصاب الصبي من شيء فعلى الأب إلى قدر الثلث، فإذا جاوز الثلث فعلى العاقلة. انتهى.
المسألة مهمة. لو أن الابن جنى وهو لم يبلغ فعلى من تكون الدية أو الأرش؟ فالإمام أحمد رحمه الله قال: يكون على الأب إلى أن يصل إلى ثلث الدية، فإذا جاوز الثلث فيكون هو وعاقلته، والعاقل عاقلة الرجل من يرثه من الذكور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في الاختيارات: وتؤخذ الدية من الجاني خطأ عند تعذر العاقلة في أصح قولي العلماء، ولا تؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام المصلحة فيه، ونص على ذلك الإمام أحمد.
على كل حال بالنسبة للمعمول به في الكويت أن الدية إذا كان خطأ فإنه يحمله الرجل ولا يطالبون العاقلة بشيء، كون هو يذهب إلى عاقلته ويطلب منه شيء هذا راجع له، وإذا لم يجد شيء فإنه يؤجل له أجل إلى هذا الأجل يحصل المال وإلا يسجن. ولماذا يسجن؟ يقول قائل: لماذا يسجن؟ يسجن أولا حتى لا يضيع حق المجني عليه خطأ، وثانيا حتى لا يتجرأ مرة أخرى. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله ويطيل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والطارقطني وعلة بالإرسال. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يقتص من الجراحات حتى يحصل البرء، حتى يحصل البرء من ذلك وتؤمن
السرايا. يعني إذا جرح إنسان آخر، اثنين تهاوشوا، فهذا طعن هذا وهذا طعن هذا، فإن كان أحدهما طعن الآخر 4 طعنات والآخر مطعون طعنة واحد، فالآن المجني عليه ب4 طعنات يقول طعنة في طعنة وبقيت لي 3، فلا يجوز أن يقال له خذ السكين واطعنه وبه جرح من الأول، لأنه ربما لو جرحه أن يموت. وعلى كل حال، هل يوجد قصاص في كل جرح أو لا يوجد قصاص إلا في جرح مأمون؟ الصواب أنه لا قصاص إلا في جرح مأمون. ما معنى الجرح المأمون؟ إنسان قطع إصبع إنسان عمدا يقال اقطع إصبعه عمدا، لأن هذا جرح مأمون لا يموت معه الإنسان. إنسان قطع يد إنسان يؤمر بقطع يده ما دام قطع عمدا، وهذا جرح مأمون. أما الجروح التي تكون في البطن أو تكون في الرأس فهذه غير مأمونة، وهي التي تسمى بالجائحة أو التي تكون في الجوف، فهذه غير مأمونة، حينئذ لا قصاص إلا في جرح مأمون. نعم. وأما السرايا وتؤمن السرايا، يعني أنت الآن طعن هذا الرجل هذا وبقيت له طعنة، فيخشى أنه إن طعنه أن هذه الطعنة تسري إلى الطعنة الثانية ويزداد عليه الألم أو العدوى تسرى إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه.
يعني كون المرأة رمت الأخرى بالحجر فقتلتها وما في بطنها، صار القتل لشيئين، لها وللحبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن دية الجنين غرة عبد أو وليدة، يعني مقابل الحمل يجب أن يعطى أو الأولياء عبد أو وليدة أما. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي من جماعة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل؟ يعني هذا جنين، كيف نغرمه؟ احنا ما نعرف هو حي ولا ميت، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، يعني يبطل. طبعا هذا النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا الكلام قال: إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. السجع ليس مذموما لذاته، وإنما قال من إخوان الكهان لأنهم يسجعون لتلبيس الباطل وإخراجه بصورة الحق. إذن ما هو السجع المنهي عنه؟ السجع المنهي عنه هو السجع المشبه بالكهان، وهو الذي يكون فيه السجع لأجل تلبيس الباطل لباس الحق، هذا السجع المنهي عنه. أما الكلام المسجوع فلم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في كلامه سجع كثير عليه الصلاة والسلام على عادة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على أن دية الجنين عبد أو أمة،
بغض النظر كم يكون عمره، كم يكون عمر الجنين، المهم أن يثبت الحمل بشهادة الشهود، فإذا ثبت الحمل لا ينظر إلى عمره كم كان، يكون ديته دية الجنين عبد أو أمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في المغني: فإن أراد دفع بدلها ورضي المدفوع إليه جاز.
دفع البدل المقصود به قيمة العبد، كان ما أبغى عبد، أنا أريد المال الذي تشتري به العبد. نعم. مثل حالنا اليوم لا يوجد عبيد ولا إماء، ولذلك لو أن إنسان أسقط جنينا فإنه يغرم المال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإذا لم يجد الغرة انتقل إلى 5 من الإبل على قول الخرقي، وعلى قول غيره ينتقل إلى 50 دينارا أو 600 درهم.
50 دينار يعني من الذهب، 50 دينار من الذهب، وهو يساوي تقريبا 195 جرام من الذهب، 195 جرام من الذهب. أما 5 من الإبل فهذا يختلف السعر الإبل من زمان إلى زمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعند الترمذي، عفوا، قال رحمه الله: قوله وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم، وعند الترمذي: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
هذا فيه دلالة أن الجنين توفي أولا ثم توفيت الأم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في الاختيارات: وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور انتهى. وفي الحديث: ذم السجع إذا كان في إبطال حق أو تثبيت باطل. أحسن الله إليكم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت النضر عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرشى فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي
أنس بن النضر هو عم أنس ابن مالك، أخو الربيع بنت النضر. نعم. هنا الربيع بنت النضر عمته، أي عمة أنس. إذا كان الربيع بنت النضر عمة أنس، فأنس بن النضر إيش يصير حق أنس؟ أنس عمه، أنس بن مالك بن النضر. نعم. فهو سمي على عمه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟
هذه عجيبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
فيه دلالة على فضل أنس بن النضر رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: الحديث دليل على وجوب الاقتصاص في كسر السن، وأما غيره من العظام فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس إذا لم تتأتى في المماثلة بأن لا يوقف على قدر الذاهب.
يعني لو أن إنسان كسر يد إنسان من العظم فلا يجوز أن يقال قم اكسر يد، لأنه لا ينضبط، فما في قصاص في العظام إلا الأسنان، لكن لو قطع يده قطع اليد ينضبط بالمفاصل، واضح؟ هذه مسألة أخرى. نعم، هنا في الحديث قال فطلبوا لي العفو فأبوا، هذا هو الواجب أولا مطالب العفو، فعرضوا الأرش فأبوا. الأرش قيمة ما أتلفوا، ما هو الأرش؟ قيمة المتلف، قيمة المتلف، فأبوا إلا القصاص. إذن في ثلاثة أحوال، إما العفو وإما الأرش وإما القصاص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قال في الاختيارات ويجري القصاص في اللطمة والضربة ونحو ذلك، وهو مذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم ونص عليه أحمد،
وهو الصواب. الجريان القصاص في اللطمة والضربة هذا ينضبط، جاء رجل قال فلان ضربني لطمة على وجهه، يقول له قم اضربه لطمة، قل فلان ضربني بوكس على ظهري، قل قم اضرب على ظهري، قال فلان لطمني على رأسي ألطم على رأسي. ها؟ إذا مات لا شيء عليه. نعم، لكن يضمن من بيت مال المسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في أميا أو رميا،
لا, لا في عميا أو رميا،
أحسن عليك. من قتل في عميا أو رميا بحجر أو صوت أو عصا فعقله عقل الخطأ، ومن قتل عمدا فهو قود، ومن حال دونه فعليه لعنة الله. أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد قوي. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أن من لم يعرف قاتله فإنه تجب فيه الدية وتكون على العاقلة. كيف شيخ الكريم؟
كيف؟
إذا ما عرف القاتل كيف تعرف العاقلة؟
يعني يقول أن فيكم من رماني بس أنا ما أعرف من اللي رماني.
إذن أي عاقلة؟
عاقلة هؤلاء. نعم،
أحسن عليك. أحسن الله إليكم. قال وفيه أن القاتل عمدا يقاد به إلا أن يرضى الأولياء بالدية، وفيه تحريم إيواء
المحدث
والذب عنه.
نعم، المحدث هو الذي يحدث حدثا يفسد فيه ويتسبب فيه بقتل الدماء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي شريح الخزاعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أصيب بدم أو
خبل
والخبل الجراح فهو بالخيار بين إحدى ثلاث، إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه، فإن قبل من ذلك شيئا ثم عدا بعد ذلك فإن له النار.
إذن إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، الرابعة لا. ما هو الرابعة؟ الرابعة أن يتعدى، يتجاوز ما شرعه الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه
طيب
الله
من قتل في عمية أو رمية، لو أن إنسان خرج في مظاهرة هذا يسمى قتل في عمية، واضح؟ لذلك الخروج في المظاهرات ما تجوز، لأن من مات يسمى مقتول في العمية. أو رميا إنسان يمشي في مكان وجاء حجر أو صخر على رأسه فمات، أو طلق رصاص ما يعرف من اللي أطلق عليه الرصاص رمي، فلا يذهب دم المسلم هدرا بأي حال من الأحوال. إذا لم يعرف قاتله فديته في بيت مال المسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصححه ابن قطان ورجاله ثقات إلا أن البيهقي رجح المرسل. قال الشارح رحمه الله الحديث دليل على أنه ليس على الممسك سوى حبسه، وأن القود أو الدية على القاتل، وذهب مالك إلى أنهما يقتلان جميعا،
وهو الصواب. الصواب أن المباشر للقتل والمتسبب يقتلان جميعا. يعني مثلا شخص يقود سيارة والآخر معه رشاش ويمشي في مكان ويقتل الناس، فيمسك الاثنين فيقتلان معا، هذا هو الصواب.
واحد بعيد كان من يقاس من ذي اللي ما عارف فصاحبه عنده يعني من
هذا. إذن الحاكم يجتهد فيجعل الدية عليهم، في مسائل اجتهادية كثيرة في هذه. نعم القاضي يجتهد. نعم الآن الحمد لله الأمور متيسرة، إذا عرف أنه في عرس وأطلقوا رصاص وجاء في بيت يأخذون رصاصة ويجيبون يقارنون يعرفون هذه حق من هذا. اليوم الآليات سهلة، الأطباء يعرفون اليوم أشياء كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله
يعني هذا الحديث المرسل لا يحتج به، وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه جاءه أميره على اليمن قال إن فلانا قتل وفلان أعانه وفلان فعل كذا، فهل يقتص منهم جميعا؟ فقال عمر لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم. هذا حديث صحيح. نعم
أحسن الله إليكم. قال الحافظ رحمه الله وعن عبد الرحمن بن البيلماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أولى من وفى بذمتي، أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا، ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه، وإسناد الموصول واحد. قال الشارح رحمه الله قال البيهقي وهو خطأ، وقال الدارقطني ابن البيلماني لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف إذا أرسله؟ واستدل به الحنفية على جواز قتل المسلم بالكافر، وقال الجمهور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مؤمن بكافر. قال في الاختيارات ولا يقتل مسلم بذمي إلا أن يقتله غيلة،
غيلة نعم،
لأخذ ماله، وهو مذهب مالك.
غيلة يعني خلسة يعني مثل الآن يفجر فيهم، هذا يسمى غيلة، يفجر السيارة بينهم هم ما يشعرون، هذا فيه قصاص. الصواب أن هذه المسألة راجع إلى ولي الأمر، فإن قتل المسلم بالذم تعزيرا جائز. نعم.
نفع الله بكم. قال الحافظ رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به، أخرجه البخاري.
هذا في البخاري. كيف يصير اللي كلام ابن عمر المرسل كيف يقاوم ما في البخاري؟ ما يمكن ولا لا؟ نعم.
وهذا الشيخ الكريم يعني يقال عنه أنه مرفوع
طبعا
لأنه لم يأتي،
لا هو في حق بغض النظر هو ليس مرفوع، لكن عمر قال وما أنكر عليه أحد، يعتبر حجة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الشارع رحمه الله فيه دليل على أنه تقتل الجماعة بالواحد وهو قول الجمهور. قال في الاختيارات ولا يصح العفو في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل في المحاربة وولاية القصاص، والعفو ليس عاما لجميع الورثة بل يختص بالعصبة، وهو مذهب مالك ويخرج رواية عن أحمد. وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص،
هذا هو الصواب، أن العفو ليس عاما لجميع الورثة، العفو مختص بالعصبة، العصبة بالنفس وهم الذكور الوارثون. يعني مثلا لو إنسان قتل ووجد له ورثة، انتبه، وجد له ورثة عم شقيق و وأخ لأم، تعلمون أن الأخ لأم ليس عصبة وإنما صاحب فرض، فالأخ لأم لو قال أنا أعفو عنه مقابل الدية، احنا كلنا نعرف أنه يبي المال، صح ولا لا؟ قال العم لا أنا أريد الدية، فالقول قول العم لأنه عصبة بالنفس. طيب إذا اختلفوا، بعض العصبة بالنفس عفوا وبعضهم طالبوا بالقصاص، ما الذي يصير إليه؟ نعم لو واحد طالب بالقصاص لا يصار للدين. نعم لذلك في السعودية الآن إذا قتل إنسان إنسان كلهم عفوا، في واحد من العصبة بالنفس صغير يسجنون القاتل حتى يكبر هذا الصغير، فإذا كبر عفى طلعوه، ما عفى اختصوا. هذا رأيت بأم عيني في المدينة، أتوا برجل قالوا هذا محبوس صار له أكثر من 16 سنة، قتل والد هذا الرجل وهو واقف الولد، قال قتل والد هذا الرجل وكان عمره 2 سنة، الآن يقتص منه لأنه طلب بالقصاص. فلما جاء السياف يريد أن يقطع رأسه قال الولد عفوت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإذا اتفق الجماعة على قتل شخص فلأولياء الدم أن يقتلوهم ولهم أن يقتلوا بعضهم.
يعني لأولياء الدم أن يقتلوهم، يعني بإذن ولي الأمر، مو هم يشيلون السلاح يروحون يقتلونهم وتصير الدنيا فوضى. نعم. هذا مثل صعيد مصر، واحد يقتل الثاني، الثاني يقتل الثاني، ما راح يخلصه. رحت مرة الصعيد نصلح بين بعض الناس، يا رجل يذكرون دماء ربما صار عليها أكثر من 100 سنة، كل واحد يختص من الثاني، هذا غلط عظيم. نعم. إذا لم يقم ولي الأمر أمر القصاص فيجب على المسلم أن يدع ذلك لله، يجب على المسلم أن يترك ذلك لله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لأنه لا يجوز بأي حق من الأحوال أن يقيم الإنسان الحد بنفسه، لا يجوز، لا بد من القضاء. نعم.
يعد قتل من جهله.
نعم. تعدي. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لم يعلم عين القاتل فللأولياء أن يحلفوا على واحد بعينه أنه قتله ويحكم لهم بالدم، انتهى.
وهذا يعني إذا واحد حلف وكذا، هذه صارت في قضية حويصة ومحيصة، قصة المشهورة في صحيح البخاري، قال: فتحلفون فيحلف 40 منكم أو 50 منكم بأن يهود قتله، قالوا: كيف نحلف على شيء لم نشهد؟ قال: فيحلف 50 منهم أنهم ما قتلوا، قالوا: يا رسول الله إنهم أهل غدر، إلى آخر الحديث. نعم. هي تسمى بالقسام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن قتل له قتيل بعده مقالتي بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل أو يقتل. أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه. قال الشارح رحمه الله: لا خلاف أن الولي مخير بين الدية أو القصاص أو العفو مجانا، وأما المصالحة على أكثر من الدية ففيه خلاف، والراجح الجواز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن شعيب: وما صولح عليه فهو لهم، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وحسنه.
الذي يظهر والله أعلم أن المصالحة على أكثر من الدية أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا يعني أنه لا أحد سيعفو في مقابل الدية، كل واحد يريد الزيادة. واليوم تسمعون أن فلان يعفى عنه إذا دفع ملايين الملايين، هذا باطل، أكل أموال الناس بالباطل، إما أن تعفو وإما أن تختص، أما أن تطالب بملايين الملايين هذا أكل للسحت والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في المقنع: وإن كان بعض الأولياء صغيرا أو مجنونا فليس للبالغ العاقل استيفاء القصاص حتى يصير مكلفين فيه في المشهور عنه، وعنه لهم ذلك، وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال حتى الزوجات وذوي الأرحام، انتهى. وعنه أنه يختص بالعصبة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية،
وهو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال في الإصحاح: واختلفوا في الصغير والمجنون، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يؤخر القصاص لأجلهما، وقال الشافعي: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير. وعن أحمد روايتان،
وهو المعمول به، رواية الموافقة لقول الشافعي هو المعمول به في السعودية: يؤخر القصاص حتى يفيق المجنون ويكبر الصغير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ابن رشد: والذين لهم القيام بالدم هم العصبة عند مالك وعند غيره كل من يرث، وذلك أنهم أجمعوا على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفى أحدهم عن القصاص قد بطل ووجبت الدية. أحسن الله إليكم. واختلفوا في اختلاف
هذا عند الإمام مالك أن العصبة لو واحد منهم عفى بطل القصاص ووجبت الدية. نعم.
لو في واحد يعني لو عصبة ثلاثة، واحد مجنون واحد طفل والثالث عفى أو عفوا طلب القصاص، هل يختص ولا يؤجل؟
لا، الصواب أنه يؤجل حتى يبلغ الصغير ويعقل المجنون. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
أعد قال أجمع على أن المقتول عمدا، هذه فائدة لطيفة.
أين الشيخ؟
أجمع على أن المقتول عمدا إذا كان له بنون بالغون فعفى أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية، ما دام كلهم بالغون ما في إشكال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: واختلفوا في اختلاف البنات مع البنين في العفو وفي القصاص، وكذلك الزوجة والزوج والإخوان. فقال مالك: ليس للبنات ولا للأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده، ولا يعتبر قولهن مع الرجال، وكذلك الأمر في الزوجة والزوج. وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد والشافعي: كل وارث يعتبر قوله في إسقاط القصاص وفي إسقاط حظه من الدية وفي الأخذ به انتهى. قلت: والصواب في ذلك أن الأمر راجع إلى اجتهاد الإمام ونظره إلى المصلحة والمفسدة، فإن رأى المصلحة في القصاص فله ذلك، وإن رأى المصلحة في تأخيره وحبس القاتل فله ذلك، والله أعلم. وقد قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون.
الراجح هو ما ذكره الشارع رحمه الله. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل في الغد إن شاء الله.
أحسن الله إليكم ونفع بكم.